برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
يعتقد الكثير من الناس أن تربية مختلف الحيوانات هي حق إنساني، ويحاول الكثير منهم إبراز مواهبهم في التعامل مع أخطر الأنواع وجعل تربية المفترسة والجارحة منها هواية لهم وحتى مصدراً لكسب المال أحياناً كثيرة. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن موضوع تربية الحيوانات والطيور الجارحة، ونسلط الضوء على الجانب المخفي لامتلاك هذه الحيوانات وأثرها على الحيوان. تختلف تسمية المطاعم والأماكن السياحية بين كافيتيريا البوم، مطاعم للصقور، مقهى للنسور وغيرها الكثير من المشاريع التجارية التي تجذب الزبائن والسياح وتدر الملايين من الأرباح سنوياً. ولكن هل فكرت لوهلة عن أن تلك الحيوانات في الأصل مكانها هو الطبيعة، لسيما الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة والتي خلقت حرة طليقة لتعيش في الجبال والغابات الشاسعة؟ هذا الموضوع يخلق جدلاً واسعاً بين منظمات حماية الحيوان والناس عامة، فمنهم من يرى في تربيته لهذا النوع من الحيوانات هواية وحرفة يمتهنها ويجد نفسه قادراً على التعامل مع هذه الحيوانات وأنه يوفر لها كل شيء عدا الحرية طبعاً، ومنهم من يرى في أن تربية الطيور والحيوانات المفترسة حقاً من حقوقه كإنسان وله حق في امتلاك أي شيء من الطبيعة.
أول حاجة نعملها للطير، أول ما نجيبه هنبدأ نرش عليه مية وننضف ريشه عشان ممكن يكون في حشرات. ثاني حاجة نعملها لبس الطير البرقع، بعد ما نلبس البرقع هنبدأ نلبس الطير السبوء. السبوء ده عبارة عن جلدين متركب في ساق الطير، تمام، للحفاظ على الساق، وفي نفس الوقت بنتحكم في الطير عن طريق السبوء. الطير اغلبيه العقبان لما تلبسها البرقع بتنام على بطنها، ده بسبب خوفها. احنا بنسيب الطير لمده ساعه او اتنين او ثلاثه على حسب الطير، ساعات ما يبدا يقف على رجليه كده ويبدا تلاقي الطير هدي كده وكويس، بنبدا نشيل الطير على الجوانتي اللي هو الدس، ونبدا طبعا هو لابس البرقع، ونبدا نمارس على صدره بكل خفه عشان الطير يحس بالاطمئنان. طبعا احنا بنشيل الطير لمده ساعه في اليوم او ساعتين على حسب المدرب اللي هو هيتعامل معه حسب وقت. بعد كده بنبدا ان احنا نشيل كل فتره، مثلا كل ساعه ولا حاجه، بنشيل البرع لمده 5 أو 6 ثواني ان الطير يتفقد المكان، وبعد كده بتلبسه البرع تاني وتملس على صدره. طبعا احنا في اول يوم وفي ثاني يوم بنبدا نصوم الطير، بنمنعه عن الاكل عشان خاطر وزنه ينزل، عشان خاطر نعرف نتعامل مع الطير صح.
قد تكون نظرتي مختلفة تماماً تجاه هذا الموضوع، لأن الكائنات خلقت حرة ومن الطبيعي أن تعيش حرة وفي أماكن نشأتها. من غير المعقول أن نحضر دباً قطبياً مثلاً ونضعه في مركز جليدي فقط ليراه الناس أمامهم، أو نحضر نسر أو صقر ونغلق له عينيه ببرقع ساعات وساعات، والحاسة المميزة له هي حدة النظر والرؤية. هناك طرق كثيرة غير هذه لتتقرب صورة حياة الحيوانات إلى الناس، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتصوير والإعلام. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من الرياض المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان الأستاذ بدر الطريف. أهلا وسهلا بك أستاذ بدر.
الله يحييكم، أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين، وسعداء جدا بالتواجد معكم اليوم، متاحة الفرصة لنا للحديث حول هذا الموضوع الهام والشيق.
ونحن أسعد بمداخلتك، يعني أنت الأقرب إلى حيوان، يعني صراحة الإنسان اليوم لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الكائنات على أنها هي حيوانات أو ملك شخصي يستطيع اصطياده وتربيته كيفما يشاء، سواء كان حيوان أليف أو حيوانات مفترسة أو طيور جارحة. يعني أنتم كيف ترون هذه المعاملات، لأنه هذا الناس يلجؤون إلى تربية حيوانات مفترسة وطيور جارحة بالتحديد؟
بداية لابد أن نتحدث في البداية عن معرفة معرفة الإنسان ببيئته وعلاقة الإنسان بالبيئة، والإنسان كمكون بيئي ما هي علاقته التكاملية مع باقي عناصر البيئة ومكونات البيئة. نحن نعلم أن البيئة تتكون من الإنسان على رأس هذه البيئة، ونحن نملك الأرض بما فيها من نبات وحيوان، كل هذه العناصر بما فيها، سواء نتكلم عن الهواء وجودة الهواء وجودة التربة، انتشار الأشجار والنباتات وبما زودنا فيه من الأكسجين، كل هذه عوامل مرتبطة ببعضها البعض. لابد أن الإنسان يدرك فلسفة الوجود وأهمية وجود هذه العناصر البيئية لاكتمال هذه المنظومة البيئية المتكاملة. نحن نتحدث عن توازن بيئي، كل فرد وكل عنصر في هذه المنظومة لابد أن يكون قائم بجميع الأدوار التي خلق الله من أجلها. فهناك نجد كثير من الناس يجهل الوعي بأهمية وجود مثل هذه الحيوانات، سواء كانت الحيوانات المفترسة أو الحيوانات الأليفة، الطيور الجارحة، كل هذه العناصر البيئية في مملكة الحيوان وجودها مهم في بيئتها الطبيعية من أجل عدم الإخلال بمنظومة التوازن البيئي. نرى كثير من أشخاص الذين يجهلون أهمية هذه الحيوانات ووجودها في بيئتها الطبيعية وفي موئلها الطبيعي بالحفاظ عليها، سواء كان باصطيادها أو حتى القيام بشرائها والاحتفاظ فيها في مناطق أو في أماكن غير مؤهلة لوجود هذه الحيوانات فيها. وربما أن يكون هناك أسباب متعددة كثيرة جدا تتمثل في حب الظهور والشهرة، وهذه أحد من مساوئ السوشيال ميديا الحديثة
والتي للأسف
تحت الشهرة لكثير من الأشخاص. الكثير من الأشخاص الذين يجهلون أن هذه الممارسات هي ممارسات محظورة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وأيضا يعني تصاحبها الكثير من الخطورة التي قد فعلا تكلف هذا الإنسان أو هذا الشخص حياته أو حياة أحد قريب منه أو أحد أفراد عائلته.
نعم، يعني في هذا النقطة تحديدا أنا أوافقك الرأي، واستحضرت من قبل فترة كانت هناك إحدى الفنانات يعني العربيات استلمت هدية عبارة عن فهد صغير، يعني وحتى كانت تعليقات الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنك أنت أم، كيف تستطيعين أن تسلبي هذا يعني الحيوان الصغير من أمه يعني في فترة الرضاعة. فيعني توعية الأشخاص خاص بإرجاع هذه الحيوانات إلى مكانها الطبيعي وتركها أن تعيش في المكان الذي فطرهم الله عليه، كيف يمكن زيادة التوعية في هذا الموضوع بالتحديد، لسيما أنك ذكرت أن وسائل التواصل الاجتماعي وحب الظهور والشهرة يعني من أكثر الأسباب التي تدفع الناس إلى جلب الكثير من هذه الحيوانات فقط للظهور إلى ملايين الأشخاص.
صحيح، نحن كبشر أكرمنا الله بالعقل، والله عز وجل حملنا الأمانة على هذه الأرض واستخلفنا عليها.
نعم.
فنحن كبشر استخلفنا الله على هذه الأرض ومن عليها، نحن مسؤولون أمام الله عز وجل ومسؤولون أمام أنفسنا للحفاظ على هذه البيئة التي نحن جزء يتأثر بما فيها. إزالة هذه الحيوانات أو إزالة هذه الطيور الجارحة، القمامة وغيرها من الحيوانات، سيمتد الأثر لا محالة على البشر. نحن سمعنا عن حوادث كثيرة تعرض لها مقتني هذه الحيوانات المفترسة.
صحيح.
سواء كان في منطقتنا العربية أو على مستوى العالم، وأيضا هناك يعني تسجيلات فيديو كثيرة جدا مثل هذه الحوادث المؤسفة والشنيعة. سمعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية أيضا عن عدة حوادث حدثت في المملكة العربية السعودية لأشخاص كانوا يعتقدون أنهم مؤهلين ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه الحيوانات حق التعامل، ولكن للأسف انتهت حياتهم بين براثنها وبين أنيابها، ظنا منهم أنهم كانوا يوما ما يرون أن هذه الحيوانات بعيدة جدا عن غرائزها الطبيعية وتكون تحت السيطرة، ولكن للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان. لابد أن يعي الإنسان مهما حدث ومهما كان أن هذه حيوانات مفترسة لها غرائزها الطبيعية، والتي لابد يوما ما أن تظهر، سواء كان هذا عاجلا أم آجلا. الإنسان خصيم نفسه، لابد أن نتعلم من أخطاء غيرنا ولا ننتظر حتى نكون نحن في هذا الموضع من الألم ومن هذه الحوادث.
نعم، أيضا ما رأيك بالمشاريع الاقتصادية وأيضا السياحية التي تدر الملايين من الدولارات على أصحابها يعني أصحاب العمل في استقطاب الكثير من الزبائن والسياح فقط من أجل رؤية مثلا أنواع معينة من الطيور أو أنواع معينة من الحيوانات المفترسة، وبالجانب الآخر تلك الحيوانات محتجزة في أقفاص أو حتى يعني في أماكن لا يصح أن يكونوا متواجدين فيها. يعني أيضا أريد الذكر بالنسبة لحديقة الحيوانات التي يتم وضع حيوان يعني كبير الحجم في قفص حديدي، فيعني هذا الأمر صراحة وأنا برأيي الشخصي لا يمت للإنسانية بصلة. ما رأيك أنت؟
للأمانة أستاذتي أنه مثل ما ذكرنا أنه الله عز وجل لم يخلق هذه الحيوانات لتعيش في الأسر أو لتعيش في أقفاص. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات لتعيش في بيئتها. الله عز وجل تحدث عن المواشي وقال الله عز وجل والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة. الله عز وجل حدد بعض الحيوانات التي تستأنف ويمكن الاستفادة منها أو حتى لحومها، ولكن في حيوانات مفترسة لا يوجد أي صالح أبدا ولا يوجد أي داعي لتدجينها أو لجعلها وتحويلها حيوانات مفترسة إلى حيوانات أليفة. فهذه الحيوانات لم تخلق لتوضع في الأثر، ولكن يوجد هناك بعض الحيوانات التي تعاني من بعض الأخطار كخطر الانقراض في البيئة.
نعم.
هناك عدد من الحيوانات التي تواجه مشاكل في التصدير، فهناك كثير من الدول يتم فيها إكثار هذه الحيوانات بطريقة غير شرعية ولا يحق لهذه الدول تصدير هذه الحيوانات لموائلها الطبيعية.
نعم.
فمثلا لما نتحدث مثلا عن الأسد، لا يمكننا تصدير الأسد إلى أفريقيا مثلا. ما العمل؟ هل يتم إنهاء حياة هذه الحيوانات بطريقة باعثة؟ لا، ولكن يتم الحفاظ على النوع، ولكن لابد من توفير بيئة جدا مناسبة ومقاربة للبيئة الطبيعية بعيدا عن الأقفاص وعن الأرضيات الخرسانية. هناك
صحيح.
كثير من الممارسات التي يتم من خلالها استغلال الحيوانات كالسرك على سبيل المثال والعروض الغير مناسبة، وكل هذه حقيقة أعمال مخالفة لنظام الرفق والحيوان لدول منتدى التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا مجرمة في بعض الأقاليم والدول. لذلك نحن ندفع المجتمع وأفراد المجتمع لعدم الانضمام أو الدخول لمثل هذه الأماكن التي يتم فيها استغلال الحيوانات من أجل الترفيه، لأن الله عز وجل لم يخلقها لذلك أبدا.
نعم، وهم أساسا يستخدمونها من أجل الكسب المادي ولا يفرقون بين أنه حيوان من حقه أن يعيش كما فطره الله تعالى، والفرق بين أنه يكتسب المال من جهة أو مصدر رزق من جهة أخرى. هنا أيضا ما هي نصيحتك كمشرف على جمعية للرفق بالحيوان؟ كما قلت أنت أقرب لهذا المخلوق.
حقيقة أختي نحن نتعامل ونتحدث عن الرفق بالحيوان الذي هو في الأساس منهج إسلامي، وضع قانون الرفق بالحيوان من الله صلى الله عليه وسلم عليه قبل 1400 سنة، ونحن أولى الأمم بالرفق، فنحن لدينا تعاليم دينية تحثنا على الرفق بالحيوان وتحثنا على الإحسان للحيوان والرحمة للحيوان. نحن ندعو أفراد المجتمع وجميع المستمعين للعودة لمثل هذه التعاليم الإسلامية التي وضعها ديننا الحنيف. نحن لا نبحث عن تجديد ولا نبحث عن أنظمة جديدة، نحن نتحدث عما تعلمناه منذ الصغر، أن الرحمة والإحسان والرفق بالحيوان هي سبيل من سبل الجنة، وفي كل كبد رطب أجر. لابد أن نحسن للحيوانات، نحسن لأنفسنا، نحسن لبيئتنا. نحن لا ننسى أبدا أن الله استخلفنا هؤلاء أمانة في أعناقنا، لابد أن نحافظ على بيئتنا بكافة مكوناتها وأن نعطي كل ذي حق حقه. نحن لا نطالب أن نجعل الحيوانات لها أولوية على البشر، لا أبدا، الله عز وجل يقول الله قد كرمنا بني آدم، ولكن نحن لابد أن نتعايش مع هذه الحيوانات، نتعايش مع البيئة، نحافظ عليها، ونحن لابد أن نتذكر دائما أن نحن المستفيدون الأول من الحفاظ على هذه الحيوانات في البيئة، لأنها مثل ما ذكرنا دائما أنها عنصر مهم في هذه المنظومة، ولن نعرف قيمتها إلا للأسف بعد أن نحرم منها وتظهر تبعات ذلك.
صحيح، شكرا لك سيدي الكريم على هذه المداخلة الرائعة، ونتمنى أن يستمع يعني الأشخاص إلى حلقة اليوم وتعم الفائدة. كنت معنا من الرياض المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان الأستاذ بدر الطريف.
شكرا لكم، ودائما معكم من أجل رفع التوعية فيما يخص مجال الرفق بالحيوان بإذن الله.
لا أستطيع أن أنسى اليوم الذي دخلت فيه إلى أحد كافيهات البوم في دولة أجنبية وقالت لي البائعة إن البوم في الطابق السفلي، أي تحت الأرض، انصدمت وقتها ليس فقط في أن تلك الطيور تستغل لتدر أرباحاً مالية على مالكها، ولكن في أن هذا النوع تحديداً من الطيور يعيش حراً وطليقاً في الغابات والجبال وفي الأعالي، وهي اليوم مقيدة ومسجونة تحت الأرض. فكيف الطبيعة تخلق طيراً ليطير وتهبه هذه الصفة تحديداً، ويأتي الإنسان ليغير طبيعته ويسلبه حريته؟ فكروا في حرية الحيوان تماماً كما تفكرون في حرية أنفسكم، فنظام الكون واحد. فرح القادري، دمتم في أمان الله.